بسم الله الرحمن الرحيم، محاضرات في علائم ظهور مهدي آل محمد. المحاضرة 11، تفسير سورة والعصر، رمضان عام 1436 هجرية، لسماحة الأستاذ الشيخ محمد كاظم الخاقاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. كنا بصدد بيان أمر حتى لا نخرج من خطأ وندخل في خطأ آخر، فأقول مؤكدا ما تقدم من القول بأن الله أراد من المؤمنين والمؤمنات أن يكونوا بكل طاقاتهم متواجدين على وجه الأرض، تجارة سياسة سليمة طيبة لا مكرا وخداعا وهلم جرا. وقد كان الرسول صلى الله عليه وآله تاجرا، وقد كان الإمام الصادق عليه السلام يعمل بالتجارة، وكذلك بقية الأئمة، وما مدوا يدا لأحد وهلم جرا. وقد وصف الله سبحانه وتعالى وصفا خاصا خصصه بنبيه الكريم أنه حبيب الله، فإذا محمد صلى الله عليه وآله وصف بأنه حبيب الله. وما أعطيت هذه الصفة وهي صفة الحبيب إلا للكاسب، الكاسب حبيب الله، فإذا هكذا هي مرتبة الإنسان الذي يسعى للكسب، ولكي لا يكون عالة على غيره، ولكي يعيش كرامته بدون أن تملى عليه لظروف مادية من هنا أو هناك أمرا، أو يكون محتاجا أن يذل نفسه لفلان أو فلان. فإذا لا يتصور متصور أن أحدا يتمكن أن يقول أيها المؤمن كن كسولا، أيها المؤمن لا تعش بكل قوتك وكفاءتك لكي تصبح طبيبا ومهندسا ولكي تصبح تاجرا. بطبيب ومهندس في الجامعات العالمية الرفيعة يصل صوت الحق أكثر من خطيب، لأن العالم يرى من هذا ولو تلقينا أنه بمرحلة يسمع له، ولعله لا يسمع من رجل دين وهلم جرا. فإذا كل من تمكن من جمع مال من طريق سليم أو بلوغ مكانة لا تتنافى مع سبيل ربه، ككونها محرمة في ذاتها أو يتوصل إليها بمقدمات محرمة، فكل ذلك غير صحيح. فكل واحد عليه أن يسعى سعيه، لكن أن يكون فطنا حتى لا تأخذ به الدنيا وهو غافل إلى غاياتها، منسية الغاية التي خلق من أجلها، يسير نحو دنيا ويسير نحو أخرى ببصيرة مقدما تلك الأولويات التي توصله إلى ربه زكاة وطهرا وما شكل هذه الأمور ومعرفة، حتى يكون بصيرا في شهود الحق والمعرفة. فإذا من جملة الأمور المهمة التي يجب على كل إنسان وراء بذله كل الجهد من أجل الوصول إلى الغايات السليمة أن يكون من أهل المعارف. فمن كان متدينا بمكانة وهو لا معرفة له بدين الله يستغله الآخرون وسيلة لإيمانه وبساطته من أجل غايتهم. هذه أيضا كانت من المقدمات التي لا بد من الإشارة إليها. فإذا نقول فإذا لم يسعى المؤمن بعمل أو تجارة للحصول على الأموال. نتساءل، فمن يقيم مراكز العلم والمؤسسات الخيرية؟ ومن يساعد الفقير والمسكين والأرملة واليتيم؟ ومن يدعم أهل الحق لنشر معالم الدين؟ ومن يطبع الكتب؟ ومن يقارع صوت الباطل بالإعلام والتحريف؟ هناك صوتان للباطل لا بد من مقارعتهما. الصوت الأول واضح مكشوف، ملحد بإلحاده بقنواته يهاجم الدين، ومنحرف آخر تحت عنوان آخر. وهناك هجمات أخرى ربما تكون من بعض الأديان والمذاهب، وكلها إذا قيست بهجمة المنافقين كانت كلا شيء. قنوات تبث الحقد باسم الدين، قنوات تبث الجهل والخرافة باسم الدين، وهلم جرى. هذه أخطر من قناة تبث الإلحاد. فلذا قلنا ونقول إن من أخطر الأمور هو مقارعة الإعلام المبطن في واقع كفره، في واقع جهله. وهذا من وظيفة كل إنسان مؤمن، أن يعي الإسلام، وإذا لم يكن قد وعى الإسلام معرفة وزكاة في باطنه حتى لا يتلاعب مسيسا للقضايا، لا يتمكن أن يقارع ما نجده اليوم قائما في كل مكان. قنوات عناوينها خلابة، من أحسن العناوين يختارون له، ومن أجملها من آية أو رواية أو عبارة جميلة بكل معنى الكلمة، غطاء لتلك الجرائم باسم الدين، خرافة أو حقدا وما شكل هذه الأمور. فلذا نقول على المؤمن أن يفهم أن صوته وهو يخرج كمدرس للفيزياء أو الكيمياء أو الطب أو الهندسة في العالم والجامعات، صوته مع معارفه وواقع إيمانه قد يكون أكثر وصولا إلى البشرية خدمة لدين الله. وهكذا يجب علينا أن نعد العدة ولا نخلط بين الأمور. الآن ومن بعد ما طوينا هذه المقدمات، زكاة وتحذيرا من النفاق والمنافقين، نريد أن ندخل في المقدمة الثانية. وقبل الدخول في بحث المفتي عجل الله تعالى فرجه، لا بد من زكاة النفس حتى نكون أهلا. واخترت هذه السورة المباركة لقصارها مقدمة أيضا بعد خوفنا وهلعنا من مكائد المنافقين وبعض النصائح التي أوردناها، لكي نقرأ معا هذه الآية الشريفة أو هذه السورة الشريفة، ساعين قبل كل شيء أن نتحلى بها واقعا لا أن نمر بها مرور الكرام. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد البسملة والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأول أمر ها هنا لا بد أن نلتفت إليه هو القسم الإلهي بالعصر. نحن كبشر لا نقسم إلا بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، لكن الله سبحانه وتعالى يقسم بكثير من الأمور لإظهار عظمتها وأهميتها، ويؤكد عليها لكي نتأمل فيها. فكون القسم من الله تعالى لدى كل إنسان مؤمن يعرف، نحن قد نبتلى يوما في يوم من الأيام أن نقسم للدفاع عن أنفسنا لإثبات أمر بالقسم، ومن كثر منه القسم كان كاذبا بلا شك ولا ريب. لكن من اضطر يوما من الأيام لجهة ولو لكرامة وشرف، أو لحق أن يثبته بالقسم فتح الله له ذلك الباب. لكن الله سبحانه وتعالى يقسم في كتابه المجيد وفي الروايات التي يمكن أن ترد فيها هكذا كلمات. إن كان القسم لغير مؤمن فهو لا يصدق بالله حتى يصدق بقسمه لكي يكون سببا لثبوت أمر والاهتمام به. فإذا هو قسم لمن؟ لمن كان مؤمنا. والمؤمن لا يحتاج من ربه إلى قسم. المؤمن جزم ويقين بما يقوله الله سبحانه وتعالى. فإذا لا يتصور أن قسمنا بشيء لإثبات أمر هو كقسم الله لإثبات أمر، بل للتأكيد والأهمية في المقام، وإنما هو التنبيه لأهمية الأصر. الأصر في المراد منه معاني ستأتي، لكن الجلي منه الواضح منه هو الزمن الذي يعيشه الإنسان، فهو رصيده إما لجنان أو للنيران. فالأصر الظاهر منه المفهوم منه بالفهم الأولي هو الزمان الذي يعيشه الإنسان في دار الدنيا. ومن جهة يراد من القسم، فإذا كان القسم هو الزمان ماذا يراد منه؟ لماذا أقسم الله سبحانه وتعالى به؟ نقول للإشارة المؤكدة على واقع خسران البشرية بما هي بشرية النوع. الله يريد أن يقول أنتم أيها البشر تعيشون الخسران. المراد من كون البشرية طرا تعيش الخسران عموم جنسي نوعي، أي أن النوع البشري يعيش الخسران وليس عموما استغراقيا شاملا لكل فرد، لأنه استثنى الصالحين، استثنى من كانوا على الصراط المستقيم. فإذا الجنس البشري يقول الله تعالى لو نظرتموه لوجدتموه يعيش الخسران، وهناك من لا يعيش الخسران وبين من هم الذين لا يعيشون الخسران. ويراد من القسم التنبيه على عظيم آية إن أقسم الله بشيء كآية كونية من الآيات أو أمر من الأمور. ومن عظيم الإشارة والتنبيه قسم الله تعالى أحيانا بربوبيته حيث يقول وربك أو فلا وربك. فإذا الله يقسم بالربوبية. لماذا يقسم بالربوبية؟ يريدنا أن نتنبه إلى ربوبيته التكوينية وإلى ربوبيته التشريعية بكل إمعان لنراه كيف رب الكون. وهلما جرى يقسم الله تارة ويقول فورب السماوات والأرض للتنبيه على هذه الأهمية. فإذا عرفنا أن القسم هو تنبيه وتأكيد على واقع أمر. الأمر الثاني الذي يجب علينا أن نتوجه إليه ها هنا في المقام هو ما المراد من العصر؟ نقول أظهر مفهوم هو الزمان. المراد من العصر هو الزمان لأهميته بالنسبة إلى الإنسان. إذا فقد الإنسان زمان حياته ارجعوني تمنيات في الحشر إني ندمت، كل هذه لا تفيد. كان قادرا أن يجعل الزمان جوهرة للعظم والرقي، فحينما فاته فإذا خسر كل رأس ماله بهذا الواقع، لأنه ظرف امتحانه واختباره ورأس ماله في تجارته، كيف يستخدمها في سبيل النور والخير أم في سبيل الظلمات والشرور. بعد أن خلقه الله تعالى مختارا وعطاه أدوات المعرفة وعطاه عقلا وحسا وما شكل هذه الأمور. وبعبارة أخرى الزمان هو ظرف صنع الإنسانية خيرا وكسبا للوصول إلى الله تعالى ورضوانه وجنانه، أو في مقابل ذلك لهوا ولعبا وضياعا وشهوة ومشاكل هذه الأمور. هذا هو الاحتمال القوي والأولي بالنسبة إلى المراد من العصر أي الزمن. لكن هناك روايات وهناك تفاسير راحت لتقول إن المراد من العصر هو عصر النبوة لمحمد صلى الله عليه وآله. هل يتنافيان؟ هل هذا يريد أن يقول أن الزمان ليس مرادا؟ نقول الكثير من الأدلة التي ترد في بعض المواطن هي لبيان المصداق الأعظم، أن أعظم مصداق للزمان كان زمان نور في مقابل الظلمات هو زمان محمد صلى الله عليه وآله، وإن كانت أزمنة الأئمة أزمنة الأنبياء كانت نورا، لكن إطلاق الزمان الذي به حياة البشرية بكلمة تعم واقع الإنسانية عمقا وحياة ونورا هو زمن النبوة لرسول الله صلى الله عليه وآله. لكن للأنبياء زمان نور، للأئمة زمان نور. فإذا نقول ما ورد من كون المراد من العصر هو عصر نبوة محمد صلى الله عليه وآله إشارة إلى المصداق الأعظم والأهم الذي كان زمانا لصنع الإنسانية. فلولا ذلك الزمان الذي كان صنعا للإنسانية لعلنا اليوم نحن نعيش ضياعا في وديانها بين كذا وكذا. فإذا ذلك الزمان دخيل في زماننا اليوم، وسيبقى دخيلا في أزمنة قادمة إلى قيام الساعة. ويحتمل أن يراد من الزمان، ولست بصدد بيان أن هناك أشراط ساعة قبل الساعة وهي تسد فيها أبواب التوبة، فذاك كلام آخر لا نريد أن نتكلم، لكن نريد أن نقول أن عصر النبوة هو العصر النوراني الذي من أراد أن يستهدي به سيكون هديا له إلى ظهور أشراط الساعة. ويحتمل أيضا أن يراد من العصر الشدة. كيف نفسر العصر بالشدة والصعوبات؟ الإنسانية بضرائها وشدائد حياتها وبلاياها يميز الطيب من الخبيث. فلو كانت الأمور كلها تجري بمجاريها ترفا ونعيما لادعى الجميع كل حسن وكل حق، لكن الذي يميز الناس أيصبر على الفقر في مقابل غناء يتمكن أن يعيش فيه ترفا بكذبة وظلم وعدوان؟ أيصبر ولا يتزعم أمرا يعرف أنه ليس إلا زعامة لجريمة؟ وهل مجرى؟ فإذا نقول من المحتملات أيضا أن نفسر العصر بالشدة والصعوبات، حيث يحمل في طياته معنى الضغط والشدة حتى تتبلور الإنسانية، كما وأن بالنار يصفى الذهب. فلا تصفية لجوهر الإنسانية إلا بمن؟ إلا بتلك الصعوبات. ولذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء. لماذا؟ لأن بالبلايا تصنع الإنسانية ثباتا وعزما وتوكلا على الله سبحانه وتعالى، حيث لا قمم إلا بالضراء والغربلة والشدائد. حتى الروايات وردت أن للحسين مقاما لا يبلغه إلا فيما حدث في كربلاء. فإذا حتى العظماء يصنعون بواقع عظيم الشدائد، فهي التي تصنع الرجال أو هي الجوهرة الإنسانية التي بها تتميز حقائق البشرية. ولذا عاش أولياء الله تعالى عواصف الدهور، فكانوا جبالا ثابتة والمؤمن وقور عند الزلازل. كما وأن من المحتملات أيضا أن نقول، هذه كلها محتملات في من؟ في المراد من العصر الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به، وكلها قابلة للجمع لأنها لم تكن متناقضة. كما وأن من المحتملات أيضا أن يراد من العصر ما هو مفهوم عرفا. ما هو المفهوم عرفا من العصر؟ ما كان بين الظهر والمغرب يسمى عصرا. فإذا لنا زمان ما كان بين ظهره ومغربه يسمى عصرا، وهذا ما نفهمه جميعا. لكن كيف نفسر القسم بمثل هذا؟ نقول الكثير من الآيات والروايات تكون ببلاغتها وإشاراتها لها من اللطف والعمق ما ليس لصريحها. كيف؟ كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول: لا تظنوا أن هذا الإنسان بطبيعته ضاع في ربيع دنياه فقط، لو أبقيناه لخريفها سيكون أيضا ضائعا، وأن البشرية في غالبها تتجاوز سن الكهولة إلى ما فوق 40 وهي تعيش الضياع، ورب إنسان عاش في 40 وبعد 40 50 نهمة على الدنيا وحب الجاه والرئاسات والزعامات أكثر من زمان شبابه. في شبابه لعله كان شهوة، وفي كبره كان رغبة بالزعامة ولو سحق البشرية بكلها وبتمامها. فالغايات اختلفت، كانت هناك شهوة لعله أضر نفسه ومن كان يعيش حواليه من امرأة خدعها نفرض ذلك، أو مال اكتسبه من هنا أو هناك خداعا، لكن قد نجده في 60 و70 ملكا يمشي على الأرض وقورا، وكأنه من الملائكة أو وكأنه من الأنبياء على وجه الأرض، وهو يخطط لها من أجل زعاماتها وشهرتها ورئاساتها، ولو بالتلاعب بالدين وقتل البشرية طرا من أجل أن يصل إلى مآربه. فإذا نقول من المحتملات في المقام أن المراد من العصر هو العصر المفهوم. يريد الله سبحانه وتعالى لعله أن يقول بناء على هذا التفسير: أيها الإنسان، لا تظن أن أخذنا البعض في 30 وقبل ذلك كموت طبيعي، وأنهم لو بقوا لصاروا في 60 من الأوتاد والصالحين. الذي لم يحدد الغاية في شبابه تحديدا حقيقيا ويسير على طبقه فهو الضائع في شبابه، وهو الضائع في كهولته، وهو الضائع في خريف حياته، وهو عصر الحياة الذي وراها من بعدها الغروب، فهي عصر الحياة. كنا بها بعصر الزمان وأراد بها عصر الحياة. لماذا عصر الحياة؟ لأن بعصر الحياة هو مشرف على خريفها، هو في خريفها ومشرف على تساقط أوراقها ومشرف على الحمل إلى قبورها، وهو فاتح نافذة إلى لا نهاياتها طمعا وجاها ومقاما وجريمة يخطط لها باسم الدين أو بغير اسم الدين. فإذا نقول من المحتملات أيضا أن يراد من العصر ما هو المفهوم عرفا ولغة، وهو الزمن المحدد الواقع بين الظهر والعصر، للتنبيه إلى أن البشر مع كل الأسف حتى في آخر لحظات حياته وجد ربيع الحياة أصبح خريفا، فنظر في المرآة فوجد وجه عجوز، وجد وجها قد ودع الدنيا وهو فيها صحة بصرا سمعا لكنه يعيش وبكل باطنه الأسود طلبا للدنيا وهو في خريفها. فالله سبحانه وتعالى يقسم بهذا الزمن وهو آخر فرصة. هذا الزمن هو آخر الفرصة التي أعطاها للإنسان، بدلا من أن يجعلها سبيلا للتوبة والرجوع إلى ربه، يزداد في جمعه للمال، يزداد في طلبه للجاه والمقام وهلم جر. فإذا هو للتنبيه إلى آخر لحظات الاغتنام من الفرص قبل غروب الحياة، كما ينتهي اليوم بغروبه، حيث إشراف اليوم على النهاية وكأنه للإشارة إلى قرب غروب الحياة، وأن هذا الإنسان سوف يعيش الأوهام وهو في غروب الحياة والآمال حتى ينتهي العمر إلى زمن، حتى ينتهي العمر إلى آخره وهو بعده يطلب الدنيا وكأنه اليوم قد جاء إليه، فلا يخرج من غفلة ولا يتراجع عن غيب. ولذا يكون القسم به كما وأن كل ذي عمل متى يأتي يحاسب؟ عادة الناس إذا عملت عملا إما أن تحاسب في عصر ذلك اليوم ماذا حصل عليه من ربح، أو تحاسب في آخر الأسبوع أو في آخر الشهر أو في آخر السنة نهاية الأمر. الله سبحانه وتعالى يقول لكل شيء جعلنا زمنا للمحاسبة، فحاسب نفسك قبل أن تحاسب. أنت في خريفها، أنت في آخر أيامها، دخلت 60 ولعل البعض دخل 80 وهو بعد منهوم على الدنيا، فحاسب قبل أن تحاسب. والأمر الثالث الذي ها هنا لا بد من الإشارة إليه هو التأكيد الوارد في الآية الشريفة، تأكيد بعد تأكيد. التأكيد الأول حينما يقول إن الإنسان، هي إن، كلمة إن من الأمور التي تدل على التأكيد. الله نفس القسم هو عظم في المقام وتأكيد على الأهمية. بعد أصل القسم جاء والعصر إن، كلمة إن أيضا تدل على التأكيد وأهمية هذا الأمر. بأي تفسير فسرنا العصر أو بجميعها فسرنا العصر؟ ثم بعد كلمة إن جاءت سبحانه وتعالى قال إن الإنسان لفي، تأكيد وراء تأكيد. ثم كل أهل الأدب يعرفون أن الجملة الفعلية أقل تأكيدا من الجملة الإسمية، وجاءت سبحانه وتعالى ها هنا بالجملة إسمية ليدل على الثبوت والتحقق بالمئة مئة، بيانا لخسران واقع الإنسانية حياتها، وهي تعيش الخسران وهي بعد تعيش الأوهام، تعيش الذهنية التي غير مصيبة بعيدة عن العقل ومشاكل هذه الأمور. لماذا يعيش هكذا؟ لأن غايته ما حددها كما تقدم من بدايته، أن الغاية ما هي والأولويات لأي الأمور، فلما نسي هناك تلك الغايات جاء في خريف حياته يطلب اللانهاية من الدنيا. وقد نلحظ الخسران باعتبار أن العاقل لا يقدم لو كان عاقلا، ولهذا حينما سئل الإمام الصادق عليه السلام عن عقل معاوية قال إنه نكر وليس بعقل، كيف يكون عاقلا وراح للأبدية صفر اليدين وأمامه الجحيم وما شكل هذه الأمور. فإذا العاقل هو الذي لا يقدم الزائل على الباقي، ولا يقدم غير وجه الله الباقي لا متناهي على غير وجهه من سلطان وحاكم وزيد وعمر ذليلا بين أيدي أبناء الدنيا. وهلم جرى هو العاقل الذي لا يضيع هذا العصر الذهبي وهو عصر رأس ماله وحياته ليندم بال60 ليصلح لكي يقاد بواسطة غيره إلى ما يريد الآخرون كما قلنا عليه، أن يكون، فما كان أبو ذر في شيخوخته بهذا العظم، كان من شبابه ضميرا حيا طالبا لرسول الله سمع به فأتى، لأن الضمير كان حي وهلم جرى. ولنهاية الوقت نقول والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.